يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، اسمحوا لي ألا أواصل المسيرة اليوم في تفسيرنا لكتاب ربنا تبارك وتعالى، في تأصيلنا لهذه المقدمة المهمة بين يدي التفسير، لأن هذا اللقاء ربما يكون هو اللقاء الوحيد لي مع حضراتكم قبل رمضان، لأني على سفر إن شاء الله تعالى إلى العمرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، لأعود بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء إلى حضراتكم في برنامج جديد بفضل الله تبارك وتعالى بعنوان أمراض الأمة، كما ذكرت قبل ذلك في حلقة من حلقاتي فضفضة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج نافعا لأمتنا، وأنا لا أقدم برنامج أمراض الأمة في رمضان المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، لا أقدمه جلدا للأمة، لا أقدمه جلدا للأمة، ولا أقدمه انتقاصا لقدر الأمة وكرامة الأمة ومكانة الأمة، أبدا، حاشا وكلا، وإنما أقدم برنامج أمراض الأمة في رمضان المقبل بإذن الله تبارك وتعالى من باب النصح للأمة، ومن باب الإشفاق على الأمة، ومن باب الحب لهذه الأمة، لأن الأمة بلا أدنى شك ولا أدنى ريب قد أصيبت بمجموعة كبيرة من العلل والأمراض، وسأنهض معكم وسأنهض بكم أيها الإخوة والأخوات لنستل معا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد بيضاء نقية، لأنه ما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسعى في شفائه، ما أشقى من تغافل عن دائه ولم يبحث عن دوائه ولم يسعى في شفائه. فسأنهض بكم ومعكم في هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى لنقدم الداء ولنشخص الداء بدقة وأمانة، ولنحدد الدواء بدقة وأمانة من كتاب ربنا جل وعلا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أعد بفضل الله تبارك وتعالى لهذا البرنامج من فترة طويلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تقديمه كما قدمنا أحداث النهاية في رمضان الماضي، وإن كنت أظن أنني لن أستطيع بعد ذلك أن أقدم برنامجا كبرنامج أحداث النهاية لجلال موضوعاته ولخطورة موضوعاته، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. لذا أردت أن أقف في حلقة اليوم بفضل الله تبارك وتعالى في موضوعات متفرقة مهمة تتعلق باستقبالنا لهذا الضيف الكريم المبارك لشهر رمضان. لكن اسمحوا لي قبل أن أستهل الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل المهم أن أجيب على مجموعة من الرسائل التي وصلتني طيلة الأسبوع الماضي. فلقد يعني عاتبنا بعض أحبابنا من أهل الأردن جزاهم الله عنا خيرا أن حلقات أو حلقات شيخنا وإمامنا وإمام هذا العصر في الحديث العلامة الألباني أبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقالوا بأن الحلقات يعني كنا نود أن نسمع فيها أكثر وأكثر أو المزيد عن علامة الزمان وبركة الأيام شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. وأنا قلت لهم بإذن الله عز وجل تلاميذه من أهل الأردن من أحبابنا وإخواننا كالشيخ علي الحلبي والشيخ سليم الهلالي والشيخ مشهور والشيخ محمد موسى والشيخ حسين العويشة وغيرهم من إخواننا الأفاضل، وأشهد الله أنني أحبهم جميعا في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يتقبل منهم. قلت لهم يعني تلاميذ الشيخ بفضل الله جل وعلا هم أولى الناس بالحديث عن الشيخ، وإن شاء الله تعالى سنرتب لذلك ترتيبا يليق إن شاء الله بمكانة شيخنا وقدره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه عنا خير ما جزى عالما مخلصا مدققا أمينا باحثا عن أمته وعن طلبة علمه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يرفع مقامه في عليين بقدر ما ذب عن سنة سيد النبيين إنه ولي ذلك والقدر عليه. وسنرتب لذلك إن شاء الله تعالى ولكن بعد شهر رمضان نظرا لأن خريطة رمضان تقريبا قد وضعت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبقينا حتى نوفي شيخنا حقه إن شاء الله تعالى عن طريق إخواننا من تلاميذه فهم أولى الناس بالحديث عنه، وأسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنهم ومنكم جميعا صالح الأعمال. الوقفة الثالثة بعد هاتين الوقفتين من أسماء الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. خلي بالك من أسماء الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، ومن صفات الله جل وعلا الرحمة. ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول بأن من أرق وأجل وأعظم صور الرحمة أن فرض الله جل وعلا على أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العبادات. يا شيخ معقول العبادات من أرق صور الرحمة؟ نقوم بالليل قبل الفجر نتوضأ بالماء البارد ونصلي ونخرج في هذا الجو القائض في صلاة الظهر والعصر إلى المساجد والجهاد، نخرج ونضع رؤوسنا على أسنة سيوفنا، والزكاة نخرج أموالنا، والصيام نتحمل المشقة والجوع والعطش طوال هذه الساعات وإلى غير ذلك، وتقول بأن هذه من أرق صور الرحمة؟ الصلاة رحمة؟ طبعا التوحيد يعني هذا قمة الرحمة، التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج مشقة ونفقات وعناء، بل وقد يتعرض الإنسان في هذه الرحلة إلى القتل، وأنت قد رأيت ذلك وحدثتنا بذلك، ومع ذلك تريد أن تقول بأن هذه العبادات من أرق صور الرحمة ومن أعظم صور الرحمة من الله جل وعلا بالأمة؟ والجواب بلى أيها الأفاضل. كيف ذلك؟ صحيح نتفقنا على أن العبادات حق لرب الأرض والسماوات على العباد، العبادات حق الله جل وعلا على العباد، كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته تأثما، أي خشية أن يقع في الإثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبادات كما ذكرت قبل ذلك حق لله جل وعلا، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء لرمضان بعد القادم، ربما يكون حديث رمضان في لياليه كاملة عن الحقوق، عن حق الله وعن حق الرسول وعن حق الوالدين وعن حق الجار وعن حق اليتيم وعن حق وعن وعن وعن، وهذه السلسلة قدمتها قبل ذلك في المساجد، لكن أريد أن أقدمها لأول مرة على شاشات الفضائيات ليعم النفع بها إن شاء الله تعالى. هذا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. فأنا أقول العبادات حق لرب الأرض والسماوات على عباده، وليس بمستغرب أن يكون لله جل وعلا حق على عباده، فهو صاحب الحق وصاحب الفضل. والعبد إن كان كريما لا لئيما، وما أبشع اللؤم في العبد، يعني صفة اللؤم في العبد صفة حقيرة ودنيئة، لكن العبد الكريم إذا أحسن إليه إنسان لا ينسى هذا العبد الكريم إحسان من أحسن إليه من البشر، هذا إن كان العبد كريما. أما إن كان العبد لئيما، أسأل الله أن يكفيني لكم شر اللؤم، إنه لذلك القدر عليه، ينسى هذا العبد إحسان من أحسن إليه وفضل من تفضل عليه. فالعبد الكريم لا ينسى أنه غارق في نعيم الله سبحانه وتعالى وفي فضل الله جل وعلا من رأسه إلى قدمه، ونعم الله تحيطه وتحصره من كل ناحية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لكن ليس بمستغرب أن يكون لله عز وجل على عباده حق، فهو صاحب الفضل وصاحب النعم، لكن الله تبارك وتعالى يريد من عبده أن يعبده وأن يفرده وحده بالألوهية والعبادة، لا من منطلق الخوف ولا من منطلق الإذعان والانقياد والاستسلام لله بأنه صاحب الحق وفقط، هذا وارد وهذا شطر لا بد منه، لكن لا بد أيضا من أن يقبل العبد على الله جل وعلا من منطلق الحب لله، من منطلق هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من منطلق أن الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل عليه، يستحق من هذا العبد أن يعبده وأن يشكره وأن يوحده وأن يخلص له العبادة وأن يفرده وحده بالعبادة. والعبد في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله سبحانه وتعالى، إذ أن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب. فليس عبدا لله من عبد الله بالذل فقط، وليس عبدا لله من عبد الله بالحب فقط، وإنما العبودية تقتضي أن يكون العبد ذليلا لله، محبا منقادا، منقادا مستسلما مذعنا، محبا لله مقبلا على الله راضيا عن الله سبحانه وتعالى. الشاهد العبادة التي فرضها الله هذه على عباده، الله غني عنها، ليس في حاجة إلى عبادة الخلق، بل لو اجتمع الخلق جميعا على قلب ولسان رجل واحد بالذكر وبالطاعة ما زادوا ذلك في ملك الله شيئا، ولو كفر أهل الأرض جميعا ما نقصوا من ملك الله شيئا، بل اعلم أن الكون كله في تسبيح لله وفي عبادة لله وفي طاعة لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل جلاله: وإن من شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء أيا كان هذا الشيء، إلا وهو يسبح بحمده سبحانه، إلا وهو يعلن وحدانيته سبحانه، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والملائكة لا تغفل عن ذكره ولا عن تسبيحه أبدا. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وما أكثر الآيات. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم حديث أبي ذر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، إلى آخر الحديث. طيب إذن لماذا فرض الله العبادة على خلقه؟ أقول رحمة من الله بخلقه، رحمة من الله بعباده. إزاي الكلام ده؟ قال تعالى في التوحيد: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فحين أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نفرده وحده بالعبادة، إنما هذا ضمان لنفوسنا ألا تختل، لنفوسنا ألا تتمزق، وألا يصير العبد في صراع قاتل بين آلهة باطلة مكذوبة كثيرة مدعاه. بل ولو كان في هذا الكون أكثر من إله لاختل نظامه. لو كان فيهما آلهة إلا الله، أي في السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن رحمة الله أن يدلنا على إفراده جل وعلا بالوحدانية حتى لا تتمزق أيها العبد، حتى لا تشتت. تصور لو أنك تعبد أكثر من إله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن على الإطلاق أن ترضي إلها من هذه الآلهة. وإنما كل إله من آلهتك يريد منك شيئا، وتتمزق نفسك وتتقسم أعمالك وعبادتك. أما العبد الموحد لله تبارك وتعالى عبد سليم القلب، ساكن النفس، مطمئن، منشرح الصدر، مستريح البال، لأنه يفرد إلهه وحده بلا منازع أو شريك بالأعمال والألوهية والعبادة، ليس ممزقا بين آلهة باطلة، ليس موزعا بين آلهة متشاكسين وشركاء، وإنما يفرد ربه وحده بالألوهية والعبادة. ولذا فالتوحيد من أعظم نعم الله على العبد، من أعظم، بل هي أعظم نعمة يمتن الله عز وجل بها على العبد. ناهيك عن فضل التوحيد وعن فضل تحقيق التوحيد، وناهيك عن خطر الشرك وعن خطر الوقوع في الشرك، وإنما فقط أنا أقول لك بأنها من رحمة الله تبارك وتعالى عليك أن يدلك على التوحيد حتى لا تتمزق، حتى لا تصير مبعثرا موزعا بين شركاء متشاكسين من آلهة باطلة مكذوبة مدعاه، كمن يعبد كإله الهوى وإله المال وإله الأيديولوجيات وإله الأشخاص وإله الأقمار والكواكب والنجوم، وكلها آلهة، كلها أنداد تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وعابد هذه الآلهة مبعثر ممزق مشتت الشمل. أما الموحد لله الذي يفرد ربه بالألوهية والعبادة، فلا إله إلا الله، ولا رازق له إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يقدم النذر إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يلجأ إلا إلى الله، ولا يذبح إلا إلى الله، ولا يخشى إلا من الله، ولا يحب إلا الله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا في الله. هذا عبد سعيد، هذا عبد مطمئن، هذا عبد راض، هذا عبد منشرح الصدر، هذا عبد مطمئن القلب مطمئن البال، لأنه لا يعبد إلا إلها واحدا يستحق وحده بلا منازع أو شريك العبادة. الصلاة تقدم على الصلاة دي كرامة لك، من أنا ومن أنت لنكون أهلا للوقوف بين يدي ملك الملوك؟ يا أخي أنت لو دعيت للقاء وزير ولا أمير ولا رئيس ولا ملك من الملوك ليكرمك، والله لن تنام الليلة ليالي وأياما قبل هذا اللقاء، وستظل تفكر في ساعة التكريم وكيف يكون حالك وما الذي تقوله وما الذي تصنعه إلى آخره. أقول فيعني هل فكرت في قدرك أنت وفكرت أنا في قدري، من أنا ومن أنت لنكون أهلا للقيام بين يدي ربنا جل وعلا؟ فلمجرد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وأوقفنا بين يديه فهذه كرامة لو فكرت فيها لطاش عقلك. لو فكرت في هذه الكرامة والله العظيم لطاش عقلك. من أنت لتكون أهلا ليناديك الملك جل جلاله وليؤهلك وليهيئك للقيام بين يديه؟ ما دي كرامة أولى أنت مش واخد بالك منها، الناس متصورة أن الصلاة فقط، لا، أنت ما وقفت بين يديه إلا بفضله وتوفيقه، ما وقفت بين يديه جل وعلا إلا بفضله وتوفيقه، يعني ما وقفت بين يديه تبارك وتعالى إلا بعد رحمته بك وتهيئه لقلبك ولجوارحك لتكون أهلا للوقوف بين يديه وللقيام بين يديه سبحانه وتعالى. فإذا ما دخلت الصلاة وقفت بين يديه ولم تلتفت لا بقلبك ولا ببصرك ولا بجوارحك، عرضت نفسك لكرامة أخرى ولفضل آخر. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. هذه كرامة إضافية، هذه رحمة أخرى، هذا فضل زائد. أما الفضل الأول لا تنسى، لأن قل من يتفكر فيه. أهل الطاعة عزوا على الله جل وعلا فقربهم وأوقفهم بين يديه، وأهل المعصية هانوا على الله فأبعدهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فلا شك أن من وفق لفعل الطاعة فهذا فضل الله عليه، ولا شك ولا ريب أن من وفق للبعد عن المعصية فهذا فضل الله عليه وتوفيق الله تبارك وتعالى له. إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لا أطيع الله، لا أطيع الله جل وعلا، ولا أعصي، لا أطيع الله جل وعلا ولا أعصي الله جل وعلا إلا بحوله وقوته. لا حول لي أنا ولا قوة لي. والعبد يجب ألا يتعدى مقامه ولا يتخطى قدر ومكان العبودية. فأنا عبد، والعبد لا يجوز أبدا أن يرى لنفسه حولا، أو أن يرى لنفسه طولا، أو أن يرى لنفسه فهما، أو أن يرى لنفسه قدرة، أو أن يرى لنفسه قوة، بل يجب عليه أن يتبرأ من حوله وطوله وقوته ومدده، وأن يعلم أنه لا يقدر على أن يتكلم كلمة أو على أن يخطو خطوة أو على أن يفعل فعلا إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى له وتقدير الله عز وجل له. فكل شيء في الكون بقدر، قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، الرجل العاجز البليد الأبله اللي هذا قدر، هذا بقدر الله، والرجل الكيس العاقل الفطن اللبيب الفصيح البليغ القوي القادر إلى آخره هذا أيضا بقدر. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. واعلم يقينا بأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لطيف، من أسمائه الحكيم، من أسماء الحكيم، ومن صفات الحكمة، ومن صفاته العدل سبحانه وتعالى. فلا ينبغي على الإطلاق أن يرى العبد ما دام يعلم عبوديته أن يرى لنفسه حولا أو طولا أو قوة أو عقلا أو فهما أو إلى آخره، وإنما فليتبرأ من حوله وليعلم أن الفضل ابتداء منتهى إلى الله. لذا فحينما يوفقك الله جل وعلا للوقوف بين يديه فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى عليك. لذا يقول ربنا سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن حين فرض الله علينا الصلاة ليطهرنا بهذه العبادة من الفحشاء، ليطهرنا بهذه العبادة من المنكر. هذه مقدمة وإن طالت للدخول على هذه العبادة العظيمة الجليلة الكريمة، للدخول إلى هذه المدرسة الراقية من مدارس التربية، من مدارس التزكية، من مدارس التصفية، من مدارس التهذيب، ألا وهي مدرسة الصيام، ألا وهي مدرسة رمضان. يا الله، والناس أصناف، الناس في استقبال هذا الشهر أصناف. وخلي بالك الناس في استقبال هذا الشهر أصناف، صنف يستعد لهذا الشهر لا أبالغ إن قلت طوال العام، بعد انقضائه، بعد انقضاء رمضان هو في استعداد لاستقبال هذا الشهر مرة أخرى. ليه؟ لأنه ذاق في هذا الشهر طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة ولذة القرب من ربه ومولاه، فهو متعلق بقلبه وكيانه بهذا الشهر الفضيل، وإذا انتهى بكى والله وحده يعلم من قلبه الحزن والغصة والألم لفراق هذا الشهر الذي زكاه ورفعه إلى ربه ومولاه وهذب مشاعره وصاغ أخلاقه صياغة جديدة وصاغ مشاعره صياغة جديدة وجدد الإيمان في قلبه وجدد التقوى في قلبه، فهو في تعلق وشوق لهذا الشهر الفضيل وفي استقبال دائم وفي انتظار دائم لهذه المدرسة ليعيد الدخول إليها من جديد ليخرج بالمزيد بعد المزيد. إنه غذاء للأرواح، إنه غذاء الأرواح للأرواح، إنه غذاء القلوب للقلوب، غذاء للقلوب، غذاء للأرواح، غذاء للنفوس. يبقى فيه صنف فرحان جدا برمضان، اللهم اجعلنا منهم، فرحان قوي باستقبال رمضان، يستعد، وتلاقي القلب كل ما يذكر شعبان، واحد شعبان، اثنين شعبان، 11 شعبان، داخلين على النص من شعبان، يا الله، كل ما يسمع ان شعبان بينقضي يزداد فرحا ويزداد طربا ويزداد شوقا لاستقبال هذا الشهر الفضيل الكريم. فإذا ما أقبل رمضان دخل عليه رمضان أو أقبلت عليه الليلة الأولى وقد استعد استعدادا كاملا، استعد استعدادا كاملا، هيأ قلبه وهيأ روحه وهيأ نفسه لاستقبال هذا الشهر. وبالفعل أول ليلة تمر عليه وهو في أعماق أعماق هذه المدرسة الإيمانية الكبرى مستعد لتجديد الإيمان ولزيادة التقوى للرحيم الرحمن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، دخل بالك، ده شرط مهم جدا عشان تشعر بالفرح اللي أنا بتكلم عنه ده، ما هو في الصنف تاني هتكلم عنه دلوقتي. أول ما يسمع إن شعبان دخل، أوه احنا بقينا على اعتاب رمضان، يا الله، يا ريته حتى بقول يا الله، صيام بقى 30 يوم، أصوم 30 يوم وصوم في اليوم كم ساعة، وبعدين بقى ما فيش وما فيش وما فيش، تقييد بقى، تقييد، يشعر بالاختناق، يشعر بالقلق، صدره فيه ضيق، ما فيش انشراح، فيه حزن، أعوذ بالله. ليه؟ الأصل الذي تستشعر به الحلاوة والفرح ومنه أيضا إذا فقد تستشعر الضيق والهم والحزن والألم، الأصل هو الإيمان. الإيمان إذا قوي الإيمان في القلب وأشرق نوره في القلب، يقوم صاحب هذا القلب المشرق بنور الإيمان يفرح بالطاعة ويفرح بموسم كبير جدا من مواسم الطاعة فرضه الله جل وعلا على عباده المؤمنين. المؤمنين ما قالش أبدا يا أيها الناس، مستحيل مستحيل، ما فيش آية أبدا قرنت بالصيام وكان النداء فيها يا أيها الناس أبدا، وإنما حين يأتي التكليف بهذه العبادات لا يكون إلا لمن حققوا الإيمان، إلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا. إذن المهم لابد من أن تحقق الإيمان ابتداء بالله جل وعلا. ليه؟ لأن تحقيق الإيمان هو الأصل. إذا كمل الإيمان وأنار الإيمان في قلب العبد يصبح هذا العبد محبا لهذه التكاليف ولهذه العبادات على قدر إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وعلى قدر حبه إلى الله وخوفه، حبه لله وخوفه من الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مش لعلكم تجوعون ولعلكم تعطشون أو لعلكم تحزنون أو لعلكم تتألمون، لا، لعلكم تتقون. يعني هذه المدرسة ما أدخلنا الله عز وجل إليها فرضا لا نفلا ولا اختيارا ولا تطوعا، إلا من أجلنا، إلا من أجل أن نحقق التقوى، إلا من أجل أن نحقق التقوى، إلا من أجل أن نخرج من هذه المدرسة بعد هذه الأيام الطويلة، بعد هذا الشهر المتكامل بتقوى الله سبحانه وتعالى. يبقى هي دي الغاية، هي دي الغاية. لا ده خلي بالك، ده دي الغاية مش من الصيام وبس، لا ده دي الغاية من كل العبادات. خلي بالك يا أختاه، مش التقوى مش الغاية من الصيام فقط، لا لا، ده دي غاية لكل العبادات. إذا كانت الغاية من خلق الخلق هي العبادة، فإن الغاية من العبادة هي التقوى. ما تنساش دي، ما تنساش دي. بقول لحضرتك، إذا كانت الغاية من خلق الخلق، من خلق الجنة، من خلق النار، من خلق السماء، من خلق الأرض، من إنزال الكتب، من إرسال الرسل، هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ده كلام جميل. لا، بقول لحضرتك اعلم يقينا أن الغاية من العبادة التقوى. أي عبادة يا عم الشيخ؟ أي عبادة. التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، العمرة، النفقة، الصدقة، الذكر، التسبيح، أي عبادة من العبادات وأي طاعة من الطاعات، اعلم بأن الغاية منها تقوى رب الأرض والسماوات. طب نسمع منك دليل على الكلام التأصيل المهم ده. قال الله عز وجل: يا أيها الناس. خلي بالك ده نداء عامه، نفير عام، مش لأهل الإيمان فقط، لا للدنيا كلها، للناس أجمعين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. طب نقرأ الآية تاني. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الغاية من كل العبادات هي ايه؟ هي التقوى. واحنا طبعا عملنا حلقة كاملة في تقوى الله سبحانه وتعالى، لكن نكرر الحديث عن التقوى ولا نمل ولا نسأم تكرار هذه المعاني، لأنك إن قرأت القرآن وجدت هذه المعاني قد تكررت في القرآن مرات عديدة جدا. وهذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، فالنفس تحتاج دائما وابدا إلى تذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما قالش تنفع المذنبين ولا قال تنفع العصاة، وإنما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن يحتاج دائما وابدا إلى تذكير ويحتاج إلى ذكرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره وتقواه. طيب يبقى فيه صنف بيفرح بقدوم رمضان. خلي بالك رب العزة وليه سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله. يبقى العبد المؤمن يفرح بفضل الله عليه ويفرح برحمة الله عليه. ما في فرح أعظم من الفرح بالطاعة أبدا، ما في فرح أعظم من الفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا أعلى أنواع الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله، بنعمة التوحيد، بنعمة القرآن، بنعمة بعثة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، بنعمة الإسلام، بأي نعمة من نعمه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ففي عبد بيفرح بقدوم الشهر الفضيل ويبقى مستعد الآن، بيهيئ نفسه كما سنرى بالتزكية والتوبة والمحاسبة والتصفية والاستعداد، بتجهيز الورد اليوم القرآن، محافظة على الأذكار، المحافظة على الأوراد اليومية، أذكار الصباح وأذكار المساء، محافظة على النفقة، محافظة على الصدقة، محافظة على عفة اللسان، على غض البصر عن الحرام، عن كف اللسان عن الغيبة وعن النميمة وعن شهادة الزور وعن قول الزور إلى آخر ذلك من الأمراض التي تصيب العبد وإن كان صائما في مقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففي الصنف يفرح بقدوم رمضان وهؤلاء هم المؤمنون الذين حققوا الإيمان، والفرح متفاوت بين أهل الإيمان بتفاوت الإيمان في قلوبهم، والفرح بقدوم هذا الشهر بين أهل الإيمان متفاوت في درجاته وفي رتبه بتفاوت المؤمنين في أعدادهم. يعني تصور لو أن في مليون مؤمن مثلا، يبقى في مليون درجة من درجات الفرح بأعدد المليون مؤمن لاستقبالهم لهذا الشهر، يبقى في مليون درجة من درجات الفرح بعدد هؤلاء المؤمنين في استقبالهم لهذا الشهر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من مجموع. وعبد آخر مكتئب حزين من قدوم هذا الشهر الفضيل، وفي الصنف ثالث بقى بيستعد، لكنه يستعد استعدادا من نوع آخر، يستعد بألوان الطعام وألوان الشراب. وتجد سبحان الله العظيم في هذا الشهر الذي يجب أن يكون شهر تخفف من الطعام ومن الشراب ومن النفقات ومن المصروفات، أنا أتصور أنه في كثير من البيوت هو الشهر الأول في النفقات والمصروفات، الشهر الأول شهر الصيام وشهر التخفف من الدنيا من الطعام والشراب. تجد كثيرا أو صنفا ثالثا من المسلمين يستعد لهذا الشهر استعدادا ملفتا جدا للأنظار بأرطال من الطعام وأكوام من الشراب والعصائر وإلى آخره. أنا لا أحرم ما أحل الله، حاشا لله، لا أحرم ما أحل الله، أسأل الله أن يزيدكم من فضله وأن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب، لكن أقول لا ينبغي أن نحول الشهر إلى مأكلة وإلى مشربة، ويصير همنا الأول في هذا الشهر ما يوضع على مائدة الإفطار وما يوضع على مائدة السحور. أنا لا أحرم عليك الحلال الطيب، لكن أقول تخفف. يعني ما ينفعش يبقى هو الشهر اللي أمرنا فيه بالتخفف بالصيام يبقى هو الشهر الأول في النفقات والمصروفات، وتجد على مائدة الإفطار من ألوان الطعام والشراب يعني ما يكفي لمئة بدون مبالغة، أو ما يكفي لعشرة على مستوى الأسرة الصغيرة، واللي جالس على الأسرة ثلاث أفراد أو أربعة أفراد، وبعد انتهاء الطعام انتهاء الإفطار يلقى في سلة الزبالة أو المهملات أكوام من الطعام ومن الشراب ومن الحلوى ومن الفواكه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الوقت الذي نرى فيه كثيرا من إخواننا وأخواتنا في بقاع الأرض لا يجدون حبة أرز ولا يجدون لقمة خبز ولا يجدون والله حتى شربة ماء، والله حتى لا يجدون شربة ماء. وأنا لا أبالغ وأنتم تتابعون وتعلمون، يا أخي هنبعد بعيد ليه في أي بلد من بلداننا من بلاد المسلمين من الأمة؟ وأنا لا أخاطب أهلنا في مصر فقط، أنا أخاطب الأمة كلها في كل مكان، فيا أمتي حتى ولو لم يتكلم أهلها بلسان عربي مبين. فأنا أقول يعني يجب على يعني هذه الأمة الكريمة أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وأن تعلم أن هذا الشهر ما فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة للطعام أو للشراب، وإنما فرضه ربنا سبحانه وتعالى على الأمة للتخفف ولتحقيق تقوى الله عز وجل. والتقوى لا يمكن على الإطلاق يعني أن تكون بأن يعني يحرص الإنسان على أن يلبي مطامعه من ألوان الشراب ومن ألوان الطعام في الوقت الذي يعلم فيه يقينا أن كثيرا من إخواني وأخواتي لا يجدون كما ذكرت لقمة خبز أو شربة ماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماء. يبقى احنا الآن أمام أصناف، صنف فرحان جدا ومستعد بالتوبة والإنابة والاستغفار، ومستعد بفضل الله حيقرأ، يعني فيه الآن فريق من أهل الإيمان الآن عمال بهمة عالية جدا، عمال يصارع هواه ويصارع شيطانه ويصارع نفسه، لازم أختم القرآن السنة دي في رمضان 15 مرة، يعني كل ليلتين أختم مرة، مش شرط في الصلاة لا، وأنا جالس كده في المكتب وفي السيارة وفي البيت وفي الوظيفة وفي كل مكان، كل يومين أقرأ. طيب يا مولانا مش كتير، طيب خلاص نقرأ 10 مرات كل 3 أيام مرة، جميل، ودي السنة كل 3 أيام نقرأ القرآن مرة حتى نعي ما نقرأ. ولذلك أنا يعني أقف طويلا ومليا عند هذه الأثار التي تقول كان فلان يقرأ القرآن في ليلة، لا أنا لا أعتد بهذه الأثار على الإطلاق أبدا، أبدا، وإنما يعني ما أجمل السنة وما أروح السنة وما أشرفها وما أكرمها. وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه، نقرأ القرآن في كل ثلاثة أيام مرة، اليوم بليلة كل ثلاثة أيام بليلها نختم القرآن مرة. طيب واحد مسكين زي حالاته ما يقدرش، طيب نقرأ الكل فضل الله يعني القرآن نقرأه في الشهر كله ولو خمس مرات. وأضعف الإيمان، أوعى أوعى أضعف الإيمان تقرأ القرآن في الشهر مرة. أضعف الإيمان ينفع يمر عليك شهر القرآن كاملا دون أن تقرأ فيه كلام الله تبارك وتعالى مرة من الفاتحة إلى الناس؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم مصيبة، والله العظيم مصيبة، ومن أكبر المصائب. يا أخي دعك مصائب الدنيا، أكبر مصيبة هي مصيبة الدين، يمر عليك شهر القرآن دون أن تقرأ فيه كتاب الله جل وعلا وقرآن الله جل وعلا ولو مرة واحدة، هذه من أعظم المصائب. يعني الآن استعد، استعد وهيئ قلبك ونفسك لقراءة القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس أكثر من مرة. وبقول لحضرتك أضعف الإيمان أن تقرأ القرآن ولو مرة واحدة، أضعف الإيمان. يبقى في الصنف بيستعد من الآن، بيهيئ نفسه بالهمة العالية وبالتوبة إلى الله، توب من الآن، من الآن، يعني هيئ قلبك إلى التوبة وهيئ بدنك وطهر بدنك من أضران المعاصي والذنوب بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ويا ريت لو يعني قدمت لنفسك كشف حساب بما مضى، بما مضى من أقوال وأعمال طوال العام الماضي، وأقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، واعلم يقينا بأن الله جل وعلا يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. أقبل على الله سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأقبل على الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة، وحاسب نفسك الآن على ما مضى قبل أن تحاسب بين يدي الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى على الله منكم خافية، أو يوم لا يخفى على الله منكم خافية، وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كل شيء مكتوب ومسطر. فحاسب نفسك. المهم صنف بيستعد لاستقبال هذا الشهر من الآن، بل من أول شعبان، بل لا أبالغ، من أول شوال، من أول شوال هو مستعد بقلبه وبالطاعة، لأنه ذاق طعم الإيمان وحلاوة الطاعة في الشهر الماضي، أي في رمضان الفائت من العام الماضي. وصنف يستعد من الآن من شعبان بالتوبة، بالاستغفار، بالقرآن الكريم، يهيئ قلبه لقراءة القرآن، بالمحافظة على صلاة التراويح. يبحث الآن عن مسجد، ولا حرج على الإطلاق أن تبحث عن مسجد فيه إمام صاحب صوت جميل، لا حرج على الإطلاق، وليس هذا من باب الغلو، لا حرج، لأن القرآن يزداد جمالا بالصوت الحسن، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. والأدلة في هذا الباب كثيرة، فلا حرج عليك يعني باختصار أن تبحث عن مسجد رزقه الله جل وعلا إماما صاحب صوت جميل، لتستحضر الخشوع ولتستمتع بسماع القرآن الكريم من هذا الرجل الذي من الله تبارك وتعالى بالصوت الحسن. وأسأل أن يرزقنا أيضا مع الأصوات الحسنة القلوب الحسنة النقية والنوايا الخالصة والطوايا السليمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فصنف يستعد، والصنف الآخر يستعد بألوان الطعام وألوان الشراب، وهذا استعداد يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقينا، إن الله تعالى لا كما يقول في الحديث القدسي: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، هذا حديث صحيح. فلا ينبغي على الإطلاق أن نتعلق بسفاسف الأمور، وإنما يجب أن نتعلق بمعالي الأمور، وأن نكون أصحاب همة عالية في الإقبال على ربنا سبحانه وتعالى. وصنف ثالث حزين وفي وجل وفي ضيق، صدره في ضيق ونفسه في ضيق لإقبال الشهر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهؤلاء هم العصاة وهم المذنبون الذين يشعرون بأن الشهر إذا أقبل يقيد حركاتهم ويقيد أقوالهم ويقيد أفعالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء أيضا أنصحهم وأنصح نفسي بتجديد النية وتطهير الطوية وتصفية السريرة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى فيه فرح باستقبال هذا الشهر عند أهل الفضل وعند أهل الإيمان، وبعد الفرح فيه محاسبة لما مضى، وهذه المحاسبة تدفعك لأن تكون صاحب همة عالية، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير الصغراء، تصغر في عين العظيم العظائم. تدفعك هذه الهمة العالية إلى التوبة، إلى التوبة، إلى الإنابة، إلى الأوبة، إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الرجوع من المعصية إلى الطاعة، من الشر إلى الخير، من الفجور إلى التقوى، من الضلال إلى الهدى، من البعد عن الله إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أن الأمر من الله بالتوبة ليس لأهل الذنوب والمعاصي فحسب، وإنما قال جل جلاله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالأمر بالتوبة من الله جل جلاله ليس للمذنبين والعصاة من أمثال، وإنما الأمر من الله جل وعلا بالتوبة للمؤمنين، للمؤمنين، لأن الإيمان يحتاج دوما إلى تجديد، ويحتاج دوما إلى تقوية، ويحتاج دوما إلى تعهد. فالإيمان يزيد بالطاعة كما اتفقنا، وينقص بالمعصية. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح، في الحديث الذي رواه الحاكم والمستدرك وغيره بسند حسن، وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق، لا يخلق يعني لا يبلى، لا يرق، لا يضعف. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى في فرح عند أهل الإيمان باستقبال الشهر، وهذا الفرح بفضل الله تبارك وتعالى يدفعهم بفضل الله إلى أن ينزلوا منزلا آخر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومن منازل السير إلى رب العالمين. ينزلون بعد هذا الفرح إلى منزل المحاسبة، فيقفون وقفة صدق مع النفس للمحاسبة فيما مضى، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى منزل آخر أو إلى مقام ثالث من مقامات الوصول إلى الله والقرب من الله تبارك وتعالى، ألا وهو مقام الإنابة ومقام التوبة ومقام الأوبة إلى الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يترجمون كل هذه المقامات في أعمال بقى، في أعمال، في الصيام، في غض للبصر، في كف اللسان عن الغيبة، عن النميمة، في مداومة على الذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء والذكر المطلق، في الحرص على قراءة ورد يومي للقرآن الكريم، في الحرص على ورد يومي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في الحرص على صلاة التراويح ليفرطون فيها ليلة واحدة، في الحرص على النفقة ولو أنفقوا جنيها واحدا كل يوم، فيعاهد ربه على النفقة طوال هذا الشهر، حتى لو أنفق طوال الشهر 30 جنيها، رجل فقير لا يملك، يعاهد ربه على أن ينفق كل يوم جنيها لله جل وعلا، ينفق في الشهر 30 جنيها فقط. كل هذه أعمال، فهم يترجمون هذه المقامات بالعمل، لأن العمل من الإيمان، لأن العمل من مسمى الإيمان، لا ينفصم العمل عن الإيمان ولا ينفك العمل عن الإيمان على الإطلاق، بل لقد قدم الله العمل في آية فريدة على الإيمان ليلفت أنظرنا إلى مكانة العمل وإلى خطر العمل في أن، فقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى لازم العمل الآن، عاهد ربك الآن أخي الحبيب، والدي الكريم، أم الفاضلة، أخت الغالية، فلنعاهد ربنا جميعا. نحن عبيد، نحن بشر، لسنا ملائكة بررة، ولسنا أنبياء ورسلة، ولسنا شياطين مردة، ولسنا أحجارا صلدة، بل نحن بشر نحمل نفوسا فيها الحلال والحرام والخير والشر والإقبال والإحجام والفجور والتقوى والطاعة والمعصية. نحن بشر، فلا حرج على الإطلاق أن يزل العبد أو أن يذنب، لكن الحرج أن يتمادى، لكن الحرج أن يصر على معصيته، أن يصر على ذنبه، لكن إن زل فليرجع إلى الله وليقبل على الله سبحانه وتعالى وليترجم هذه المعاني القلبية إلى عمل. إلى عمل. هذه بعض البنود التي ذكرتها: المحافظة على الصلوات في جماعة في بيوت الله تبارك وتعالى، ثانيا المحافظة على غض البصر، ثالثا المحافظة على كف اللسان عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور والبذاءة من الأقوال، رابعا الكف عن سيء الأخلاق بجميع صورها وأشكالها، خامسا المحافظة على الورد اليومي للقرآن، سادسا المحافظة على الذكر المطلق فضلا عن أذكار الصباح والمساء، سابعا المحافظة على صلاة التراويح، ثامنا المحافظة على إخراج الزكاة، تاسعا المحافظة على الصدقة، عاشرا الإكثار من الإنفاق وإطعام الصائمين من الفقراء والمساكين، الحادي عشر أن نجدد النية وأن نطهر الطوية وأن نخلص أقوالنا وأعمالنا لرب البرية، لأن هذه الأعمال لا تقبل إلا بإخلاص. ضف إلى ذلك الشرط الثاني عشر أو البند الثاني عشر، ألا وهو أن يكون عملنا هذا كله سواء كان العمل قلبيا أو عملا للبدن، يعني سواء كان العمل باطنا أو ظاهرا، لابد أن يكون هذا العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم تب علينا لنتوب إليك، واقبلنا وتقبل منا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا بفضلك ورحمتك على صيامه وقيامه. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الكريمة المباركة أن تغفر لجميع المذنبين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن تتوب على جميع العصاة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن تثبت أهل الطاعة، وأن تحفظنا وإياهم جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وأسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن توفقنا إلى الطاعة وأن توفقنا إلى ما تحبه وترضاه، أنت ولي ذلك ومولاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن يقر عيوننا جميعا بتوحيد صفوف المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك مولاه. وأسأله أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأله في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام الفاضلة، أسأله أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يصلح شبابنا، وأن يهدي أولادنا، وأن يربي أولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وفرج كربنا، واكشف همنا، وأزل غمنا، وتول أمرنا، وفك أسرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء ورحمته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، أكتفي بهذا القدر لنقوم جميعا إلى صلاة العشاء، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجمعنا مرة أخرى بإذن الله تعالى في أول يوم من أيام رمضان على خير وطاعة مع أمراض الأمة، لنشخص الداء بدقة وأمانة، ولنحدد الدواء بدقة وأمانة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.